بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي إن تمتع ليس عليه هدي. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري وهو الجحدري قال: حدثنا أبو معشر وهو البراء، وأبو معشر هو البراء، واسمه يوسف بن زيد، واسمه يوسف بن يزيد. والبراء بالتشديد نسبة إلى بري السهام، لأنه كان يبري السهام. قال: حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة وهو مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، اجعل على هذه قلادة ليعلم أنه هدي. فطوفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء، أي بعد أن تحللوا بحلق أو تقصير، ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. وقوله فإنه لا يحل له أي التحلل حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى ينحر هديه، وذلك يوم النحر أو بعد ذلك. ثم أمرنا عشية التروية وهي يوم الثامن أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، أي إلى أمصاركم وأماكنكم. الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، أي جمعوا بين الحج والعمرة في عام واحد بسفرة واحدة، وهذا هو التمتع. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أنزله في كتابه أي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإباحة الناس غير أهل مكة، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي فيها الحث على ذلك والأمر إلا لمن ساق الهدي. وأباحه للناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم التمتع غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: فإن الله أنزله في كتابه، أي الجمع بين الحج والعمرة، كما في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وسنة نبيه، أي شرعه حيث أمر أصحابه به، أي بالتمتع غير أهل مكة حكم التمتع في الحج لأهل مكة، أي وإن تمتع أحدهم ليس عليه هدي. أو قوله غير أهل مكة، أي لا متعة له، ليس لأحدهم أن يتمتع. قال الحافظ: وذلك في الآية لمن لم يكن أهله حضر المسجد الحرام، إشارة إلى التمتع، وهذا مبني على مذهبه. قال الحافظ: وهذا مبني على مذهبه البخاري بأن أهل مكة لا متعة لهم، وهو قول الحنفية، وعند غيرهم أن الإشارة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حضر المسجد الحرام أن الإشارة إلى حكم التمتع وهو الفدية، فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل، إذا أحرموا من الحل بالعمرة، وأجاب الكرماني بجواب ليس طائلا، وهذا هو الظاهر لأهل مكة أن يتمتعوا، لكن وإن تمتع أحدهم ليس عليه هدي. قال في الحديث: وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحج وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، أي لم يتيسر له الدم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: والرفث الجماع، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: والرفث الجماع، وأيضا بعضهم ألحق مقدمات ألحق مقدماته وذكره عند النساء. والفسوق المعاصي، والجدال المراء الذي ليس تحته طائل. قال الحافظ: قوله والجدال المراء، روى ابن أبي شيبة، روى ابن أبي نسيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال: ولا جدال في الحج تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا أخرجه عن ابن عمر، عن ابن عمر مثله، ومن طريق عكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء وعطاء ابن يسار وغيرهم نحو قولي ابن عباس. وأخرج من طريق عبد العزيز ابن رفيع عن مجاهد قال: قوله ولا جدال في الحج، قال: قد استقام أمر الحج. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قد صار الحج في ذي الحجة، لا شهر ينسأ ولا شك في الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة. بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بالآية: ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. وقبل ذلك قال الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فتجزئ الشاة عن الشخص هديا، وإن ضحى بالبقرة واستقل بها والإبل واستقل بها أي البدنة فذلك أفضل وأعظم الأجر، ويجوز أن يشترك 7 في البقرة والبدنة كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد أي هديا، وإن كان واجدا لثمنه لكن ما وجده، أو وجده ولم يجد ثمنه، فصيام 3 أيام في الحج، ويجزئ أن يصومها في العشر، وإن أخرها إلى أيام التشريق عسى أن يتيسر له الثمن فله أن يصومها في أيام التشريق، وإن كانت أيام التشريق أيام أكل وشرب لكن رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي كما في حديث ابن عمر وعائشة، لا يحرم صومها. 7 إذا رجع إلى أهله يكمل العشر. قال: تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله، أي ذلك الهدي لمن لم يكن أهله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي الهدي، فإن لم يجد صوم 10 أيام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي وإن تمتع. وبعض أهل العلم كما قرأنا كالأحناف لا يرون للمكي متعة، والصواب أن المتعة جائزة لها إن خرج إلى الحل وأتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه كن متمتعا، وليس عليه هدي لقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلف أهل العلم في حاضر المسجد الحرام. قال الحافظ: واختلف السلف في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقال النافع: والأعرج هم أهل مكة بعينها، وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه، وقال طاووس وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر، والعثيمين ورجح هذا فيما أذكر، يعني من كان يسكن الحرم بحدود الحرم المكي فهو من حاضر المسجد الحرام، وهذا هو ظاهر الآية وهو الأحوط. وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت أي المكانية، وهذا قول فيه توسعة زائدة. قال: وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: من كان من أهل مكة على دون مسافة القصر، أي إن خرج من مكة إلى مسافة دون مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام، فإذا خرج مسافة يقصر بها الصلاة ويفطر الصائم هذا ليسوا من حاضر المسجد الحرام، كان يسكن في مسافة وصوله إلى مكة مسافة سفر، هذا ليس من حاضر المسجد الحرام. أما من كان حول مكة ومسافة بينه وبينها دون مسافة السفر فهو من حاضر المسجد الحرام، هذا معنى قولي. قال ووافقه أحمد، وقال مالك أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان، وسوى أهل من منى وعرفة مكة. وظاهر الآية يدل على أن من كان في حدود الحرام فهو من حاضر المسجد الحرام، وهذا القول أسلم وأحوط، سواء كان الشخص من أهل مكة ساكن في الحرام أو كان من وفد إلى مكة وصار مقيما في الحرام، فحكمه حكم المكي. ثم قال وأشهر الحج التي ذكر الله ثلاثة، وذكرها شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم إن لم يجد الدم، صوم 10 أيام. وقاس أهل العلم من وجب عليه دم وليس عنده قدرة على ذبح ذلك الدم، قالوا يصوم 10 أيام قياسا على الهدي لمن لم يتيسر له، وهذا قياس جيد. ثم بين أن الحاج يجب أن يبتعد عن هذه الأمور، فمن فرض فيهن الحج في أشهره فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحمد لله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.